لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. وشه قداسة البابا فرانسيس اليوم الجمعة 24 من أذار مارس رسالة إلى جمعية أونيتالسي في أقليم لومباردية في شمال إيطاليا بمناسبة افتتاح كازا فابريتسيو فريتسي، ذلك في ميلانو، لاستضافة أهالي الأطفال الذين يتم إدخالهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، فيستطيعون هكذا البقاء إلى جانبهم. استهل قداسة البابا فرانسيس رسالته مذكرا بالرسالة التي وجهها لسنة خلت، وأكد فيها دعمه مبادرة بناء مبنى قادر على توفير سكن لأمهات وآباء الأطفال الذين يتم إدخالهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، وأشار إلى أنهم قرروا أن يحمل هذا المبنى اسم فابريتسيو فريتسي الذي توفي منذ 5 سنوات وكان ل20 سنة تقريبا صديقا كبيرا لجمعية أونيتالسي. وأضاف الأب الأقدس اليوم 24 من أذار مارس 2023، إن الحلم الذي قدمتموه لي ودعمته قد تحقق، وذلك بفضل إسهام العديد من الأصدقاء وخصوصا بفضل عزيمة فيتور دي كارلي الذي اختبر الصراع بين الحياة والموت، ذلك كما رواه في كتاب عنوانه دال بويو ألا لوتشي كون لا فورتسا دلا بريرا، من الظلمة إلى النور من خلال قوة الصلاة، صادر عن مكتبة النشر الفاتيكانية، والذي أصبح أيضا الطريقة الأولى الملموسة من أجل تعزيز مبادرة كازا فريتسي. وقال البابا فرانسيس: يتحقق اليوم حلم بناء مبنى قادر على أن يستقبل بابتسامة من يعرفون المرض، لا سيما الأمهات والآباء الذين يكافحون إلى جانب أبنائهم الصغار جدا في غالب الأحيان. وتابع الأب الأقدس رسالته داعيا إلى أن تكون حية دائما في قلب كل واحد منهم، الكلمات الواردة في الرسالة إلى العبرانيين: لا تنسوا الضيافة، فإنها جعلت بعضهم يضيفون الملائكة وهم لا يدرون. هذا وأشار قداسة البابا فرانسيس إلى أنه حين يمرض طفل بشكل خطير فهو يحتاج إلى علاجات خاصة غالبا ما توجد في مستشفيات بعيدة جدا عن منزله، وقال: نعلم كم هي أساسية من أجل علاج وشفاء طفل، وإضافة إلى تدخل الأطباء والممرضين، محبة وحنان وقرب الأم والأب. وتابع الأب الأقدس رسالته لافتا إلى أن هذا المبنى الذي يفتتح اليوم هو قريب من مزار سيدة النعم، مزار صغير عزيز على سكان ميلانو الذين يتوجهون إلى مريم العذراء سائلين العطايا من السماء والبلسم لشفاء جراح الحياة والمجتمع. وفي ختام رسالته إلى أصدقاء جمعية أونيتالسي في أقليم لومباردية في شمال إيطاليا بمناسبة افتتاح كازا فابريتسيو فريتسي اليوم الجمعة طلب البابا فرانسيس ألا ينسوا أن يصلوا من أجله.
ألقى واعظ القصر الرسولي الكاردينال رانيرو كانتالاميسا صباح الجمعة تأمله الرابع لزمن الصوم في قاعة بولس السادس بالفاتيكان تحت عنوان سر الإيمان. واستهل الكاردينال كانتالاميسا تأمله بالقول: بعد التأمل حول البشارة واللاهوت، أود اليوم أن أقدم بعض الأفكار حول الليتورجية وعبادة الكنيسة، نقطة الوصول وما تطوق إليه البشارة. تابع واعظ القصر الرسولي يقول: ننطلق في تأملاتنا من كلمة من الرسالة إلى العبرانيين: يجب على الذي يتقرب إلى الله كما تقول أن يؤمن بأنه موجود، ولكن قبل أن نؤمن بأنه موجود من الضروري أن يكون لدينا على الأقل الحس لوجوده، وهذا ما نسميه الحس بما هو مقدس. وإذا غاب هذا الحس بما هو مقدس فستغيب التربة أو المناخ الذي يظهر فيه فعل الإيمان. كتب شارل بيجي أن الندرة المخيفة والعوز لما هو مقدس هما العلامة العميقة للعالم الحديث، ولكن إذا كان الحس بما هو مقدس قد زال، إلا أن الشعور بالندم الذي وصفه أحدهم بشكل علماني بالحنين إلى الآخر تماما لا يزال موجودا. والشباب أكثر من الآخرين هم الذين يشعرون بهذه الحاجة لأن ينقلوا بعيدا عن تفاهة الحياة اليومية ويهربوا، وقد ابتكروا طرقهم الخاصة لتلبية هذه الحاجة. ولكن لنحاول أن نرى من خلال أي وسائل يمكن للكنيسة أن تكون لأناس زمننا المكان المميز لعيش خبرة حقيقية لله. المناسبة الأولى التي تتبادر إلى الذهن هي التجمعات الكبيرة التي تنظمها الكنائس المسيحية المختلفة. لنفكر على سبيل المثال في الأيام العالمية للشباب وفي الأحداث التي لا تحصى ولا تعد التي يشارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص من جميع أنحاء العالم. أضاف الكاردينال رانيرو كانتالاميسا يقول: ومع ذلك فهذه أحداث غير عادية لا يمكن للجميع أن يشاركوا فيها على الدوام، أما المناسبة بامتياز والأكثر شيوعا لكي نختبر ما هو مقدس في الكنيسة فهي الليتورجية. لقد تحولت الليتورجية الكاثوليكية في وقت قصير من عمل ذات بصمة مقدسة وكهنوتية قوية إلى عمل جماعي وتشاركي، حيث يكون لكل شعب الله دوره كل بحسب خدمته الخاصة. وقد شكل المجمع الفاتيكاني الثاني لحظة حاسمة، ولكنه لم يكن البداية المطلقة لذلك، لأنه قد جمع ثمار الكثير من العمل السابق. في بداية الكنيسة وفي القرون الثلاثة الأولى كانت الليتورجية حقا ليتورجية، أي عمل الشعب، لكن العبادة المسيحية ولا سيما الذبيحة الإفخارستية تحولت بسرعة في الشرق والغرب من عمل يقوم به الشعب إلى عمل للإكليروس. ولقرون وقرون كان الكاهن وحده يتلو الصلاة الإفخارستية باللغة اللاتينية بصوت منخفض خلف ستارة أو جدار بعيدا عن أنظار وسمع الشعب. نجد في ذلك عودة واضحة لما كان يحدث في عبادة العهد القديم، عندما كان رئيس الكهنة يدخل قدس الأقداس بالبخور ودم الأضاحي، فيما كان الشعب يبقى خارجا يغمره حس جلالة الله وعدم إمكانية الوصول إليه. إن الحس بما هو مقدس هو قوي جدا هنا، لكن هل هو الحس الحقيقي والصحيح بعد المسيح؟ نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين: إنكم لم تقتربوا من شيء ملموس، نار مستعرة وعتمة وظلام وإعصار ونفخ في البوق وصوت كلام طلب سامعوه ألا يزادوا منه لفظة، لأنهم لم يطيقوا تحمل هذا الأمر، حتى الوحش لو مس الجبل فليرجم. كان المنظر رهيبا حتى إن موسى قال: أنا مرعوب مرتعد. أما أنتم فقد اقتربتم من جبل صهيون ومدينة الله الحي أورشليم السماوية ومن ربوات الملائكة في حفلة عيد من جماعة الأبكار المكتوبة أسماؤهم في السماوات من إله ديان للخلق أجمعين ومن أرواح الأبرار الذين بلغوا الكمال من يسوع وسيط عهد جديد من دم يرش كلامه أبلغ من كلام دم هابيل. إن المسيح قد اخترق حجاب المقدس ولم يغلق الممر وراءه، سبيلا جديدة حية فتحها لنا من خلال الحجاب أي جسده. لقد غير المقدس الطريقة التي يتجلى بها، لم يعد يظهر كسر عظمة وقوة وإنما كقدرة لا محدودة على التنحي والاختباء. نقرأ في سفر أشعيا: هكذا تنتفض أمم كثيرة وأمامه يسد الملوك أفواههم لأنهم رأوا ما لم يخبروا به وعاينوا ما لم يسمعوا به. دهشة وتعجب، نعم، ولكن أمام ماذا؟ ليس أمام الجلالة، وإنما أمام تواضع العبد. تابع واعظ القصر الرسولي يقول في جميع الصلوات الإفخارستية الماضية والحالية: علينا دائما أن نتذكر الدعوة التي تلي كلمات التقديس فيما نحيي الآن ذكرى آلام ابنك لخلاصنا. إنها جواب على وصية يسوع: اصنعوا هذا لذكري. لكن ما الذي يجب أن نتذكره بشكل خاص؟ فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تعلنون موت الرب إلى أن يأتي. لنعد إلى اللحظة التي نطق فيها يسوع هذه الكلمات، ولنحاول أن نفهم في أي ظروف داخلية خرجت كلمة اصنعوا هذا لذكري من فم الفادي، إذ كان يرى بوضوح ما كان ينتظره وماذا كان يحدث حوله. كان الرسل قد وجدوا طريقة للتجادل مرة أخرى حول من هو الأكبر بينهم، مثل الإخوة الذين يتشاجرون على الميراث حول فراش موت أبيهم، وواحد منهم في غضون ساعات قليلة سيبيعه مقابل 30 دينارا في الليلة التي أسلم فيها. في هذه الظروف أسس يسوع السر الذي يتعهد من خلاله بأن يبقى مع خاصته حتى نهاية العالم. أين يمكننا أن نجد سرا مهيبا ومذهلا أكثر من هذا؟ ولكن أضاف الكاردينال رانيرو كانتالاميسا يقول: علينا الآن أن نكمل مراجعتنا للقداس، فهو لا يتكون فقط من الصلاة الإفخارستية وكلمات التقديس، وإنما هناك أيضا لترجية الكلمة والمناولة، ونحن نملك بعض الوسائل التي لم تكن موجودة في الماضي لكي نقيم لترجية الكلمة ونجعل منها مناسبة لاختبار ما هو مقدس. بفضل المسيرة التي قامت بها الكنيسة في هذه الأثناء في العديد من المجالات، أصبح لدينا مدخلا جديدا ومباشرا إلى كلمة الله، ويمكن أن يتردد صداها بغنى وذكاء أكبر مما كان عليه في الماضي. إن الليتورجية الحالية هي غنية جدا بكلمة الله ومرتبة بحكمة وفقا لترتيب تاريخ الخلاص في إطار طقوس غالبا ما تعود إلى منطق وبساطة الأصول، وعلينا أن نقدر هذه الوسائل. لا شيء يستطيع أن يخترق قلب الإنسان ويجعله يشعر بحقيقة الله الفائقة أفضل من كلمة الله الحية التي يتم إعلانها بإيمان وتناغم مع الحياة خلال الليتورجية، لأن الإيمان كما يقول القديس بولس يولد من سماع كلمة المسيح. تابع واعظ القصر الرسولي يقول: ومن ثم هناك المناولة. كيف يمكن للليتورجية أن تجعل هذه اللحظة مناسبة لكي نختبر ما هو مقدس، ليس على المستوى الفردي فحسب، وإنما على المستوى الجماعي أيضا؟ من خلال الصمت. هناك نوعان من الصمت: الصمت الذي يمكن أن نسميه الصمت الزاهد والصمت الصوفي، صمت تسعى من خلاله الخليقة للارتقاء إلى الله، والصمت الذي يثيره الله الذي يقترب من الخليقة. إن الصمت الذي يلي المناولة هو صمت صوفي، مثل الصمت الذي نراه في ظهورات الله في العهد القديم. ولذلك علينا بعد المناولة أن نكرر لأنفسنا قول النبي صفنيا: أصمت في حضرة الرب الإله. وبالتالي لا ينبغي أن تغيب أبدا بعد المناولة لحظات الصمت المطلق هذه حتى وإن كانت قصيرة. لقد شعر التقليد الكاثوليكي بالحاجة إلى إطالة وإعطاء فسحة أكبر لهذا اللقاء الشخصي مع المسيح في الإفخارستية، فطور على مر القرون ولا سيما بدءا من القرن 13 عبادة القربان الأقدس خارج القداس. إن عبادة القربان الأقدس هي العلامة الأوضح على أن تواضع المسيح واختبائه في سر القربان المقدس لا يجعلاننا ننسى أبدا أننا أمام الكلي القداسة الذي خلق مع الآب والروح القدس السماء والأرض. وبالتالي حيث تتم ممارسة هذه العبادة تظهر ثمارها أيضا كوقفة بشارة، لأن الكنيسة المليئة بالمؤمنين في صمت تام خلال ساعة من العبادة أمام القربان المقدس ستجعل أي شخص يدخل بالصدفة في تلك اللحظة يقول: إن الله حاضر هنا. أضاف الكاردينال رانيرو كانتالاميسا يقول: يمكننا نحن خدام المسيح ووكلاء أسرار الله وبطرق مختلفة كل مؤمن ملتزم في عبادة الكنيسة أن نشعر بالعجز أمام مثل هذه المهمة السامية. كيف يمكننا أن نساعد الناس اليوم لكي يعيشوا خبرة ما هو مقدس وما هو فوق الطبيعة في الليتورجية، نحن الذين نختبر في أنفسنا كل ثقل الجسد وانعكاساته على الروح؟ هنا أيضا الجواب دائما هو نفسه: ستنالون القوة من الروح القدس الذي يعرف بروح الكنيسة وهو أيضا روح لترجيتها ونور الطقوس وقوتها. وبالتالي فهي عطية أن يكون الإصلاح الليترجي الذي حققه المجمع الفاتيكاني الثاني قد وضع في محور القداس الإلهي استحضار الروح القدس أولا على الخبز والخمر ومن ثم على جسد الكنيسة السرية بأكمله. يكتب القديس باسيليوس في أول أطروحة كتبت حول الروح القدس: على مستوى الوجود أو خروج المخلوقات من الله، كل شيء يبدأ من الآب ويمر بالابن ويصل إلينا بالروح القدس. بترتيب المعرفة أو عودة المخلوقات إلى الله، كل شيء يبدأ بالروح القدس ويمر بالابن يسوع المسيح ويعود إلى الآب. وبما أن الليتورجية هي بامتياز لحظة عودة المخلوقات إلى الله، على كل شيء فيها أن يبدأ من الروح القدس ويأخذ دفعا منه. وختم واعظ القصر الرسولي الكاردينال رانيرو كانتالاميسا تأمله الرابع لزمن الصوم بالقول: لقد كان كتاب القداس القديم يحتوي على سلسلة كاملة من الصلوات التي كان على الكاهن أن يتلوها استعدادا للقداس. اليوم لا يمكننا أن نستعد للاحتفال بشكل أفضل إلا من خلال صلاة قصيرة وإنما عميقة للروح القدس، لكي يجدد فينا المسحة الكهنوتية ويضع في قلوبنا الدفع عينه الذي وضعه في قلب المسيح، لكي نقدم ذواتنا للآب ذبيحة عذبة. تقول الرسالة إلى العبرانيين أن يسوع قرب نفسه إلى الله بروح أزلي قربانا لا عيب فيه. نصلي لكي يتم ما حصل في الرأس فينا أيضا نحن أعضاء جسده.
لمناسبة شهر رمضان والاحتفال في ختامه بعيد الفطر، وجهت الدائرة الفاتيكانية للحوار بين الأديان رسالة بعنوان المسيحيون والمسلمون معا لتعزيز المحبة والصداقة، وهذا ما جاء فيها: أيها الإخوة والأخوات المسلمون الأعزاء، يكتسب شهر رمضان أهمية كبيرة بالنسبة لكم، ولكن أيضا لأصدقائكم وجيرانكم ومعارفكم في أتباع الديانات الأخرى وبخاصة المسيحيين. تتعزز الصدقات القائمة وتبنى أخرى، ما يمهد الطريق لعيش أكثر سلاما وانسجاما وبهجة. يتوفق هذا مع الإرادة الإلهية لجماعاتنا، وفي الواقع لكافة أعضاء العائلة البشرية الواحدة وجماعاتها. نحن ندرك أيها الأصدقاء الأعزاء أن العيش المشترك السلمي والودي يواجه العديد من التحديات والتهديدات: التطرف، الأصولية، الجدل، الخلافات، والعنف بدوافع دينية. إن هذه التهديدات تغذيها ثقافة الكراهية، لذلك بات من الضروري أن نجد أنسب السبل لمواجهة هذه الثقافة والتغلب عليها، وفي المقابل تعزيز المحبة والصداقة، وبخاصة بين المسلمين والمسيحيين بحكم الروابط الدينية والروحية التي تجمعنا. هذا هو السبب الذي من أجله رأينا أنه من المناسب مشاركتكم بعض الأفكار في هذا الصدد، آملين أن نتلقى منكم نحن أيضا أفكاركم. يبدأ كل شيء بموقفنا تجاه بعضنا البعض، لا سيما عندما تكون هناك اختلافات بيننا في الدين أو العرق أو الثقافة أو اللغة أو السياسة. يمكن اعتبار الاختلافات بمثابة تهديد، ولكن لكل فرد الحق في هويته الخاصة بمكوناتها المتنوعة دون تجاهل المشتركات أو نسيانها. فكل الشعوب جماعة واحدة ولها أصل واحد، لأن الله هو الذي أسكن الجنس البشري بأسره على وجه الأرض كلها، ولهم غاية أخيرة واحدة، وهي الله الذي يشمل الجميع بعنايته وشهادة جودته وتصاميم خلاصه، إلى أن يتحد المختارون في المدينة المقدسة التي سينيرها مجد الله، وستمشي الأمم هناك في نوره. المواقف والسلوكيات السلبية تجاه من يختلف عنا عديدة للأسف: الشك والخوف والتنافس والتمييز والإقصاء، الاضطهاد والجدل والإهانات والاغتياب على سبيل المثال لا الحصر. إن منصات وسائل التواصل الاجتماعي هي مساحات معتادة لمثل هذه السلوكيات الضارة، ما يشكل انحرافا في دورها من وسائل للاتصال والصداقة إلى أدوات للعداء والتقاتل. في هذا الصدد قال البابا فرانسيس: بينما يدافع الناس عن عزلتهم الاستهلاكية الخاصة والمريحة، يختارون أن يكونوا مقيدين باستمرار وبهواس، وهذا يساعد على ظهور أشكال غير اعتيادية من العدوانية والإهانات وسوء المعاملة والإساءة والكلام المؤذي لدرجة التشويه صورة الآخر، وبفجور ما كان ليوجد لو كان التواصل مباشرا بين الأشخاص دون أن ينتهي بنا الأمر بتدمير بعضنا البعض. إن العدوانية الاجتماعية تجد في الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر مجالا لا مثيل له للانتشار. إن نقيض السلوكيات السلبية المذكورة أعلاه هو الاحترام والطيبة والإحسان والصداقة والعناية المتبادلة للجميع والمسامحة والتعاون من أجل الخير العام ومساعدة كل من هم في أي من أنواع الاحتياج، والاهتمام بالبيئة من أجل الحفاظ على بيتنا المشترك مكانا آمنا وبهيجا يمكننا فيه العيش معا في سلام وفرح. ليس بإمكاننا التصدي لثقافة الكراهية ومكافحتها، وفي المقابل تعزيز ثقافة المحبة والصداقة بدون تربية سليمة للأجيال القادمة في جميع الأماكن التي تتم تنشئتهم فيها، الأسرة والمدرسة وأماكن العبادة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. إن عالما يسوده العدل والسلام والأخوة والازدهار يرضي الله القدير ويمنحنا الفرح، يتطلب بالتالي التزاما صادقا ومشتركا. نتمنى لكم أيها الأخوة والأخوات المسلمون الأعزاء أن تنعموا في شهر رمضان بوافر بركات الله كلي القدرة، وأن تحتفلوا بعيد الفطر في الفرح الناتج عن طاعة الله وحبه تعالى وكل من تعيشون معهم أو تلتقون بهم.
أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع المطران ماريانو كروتشاتا الرئيس الجديد للجنة المجالس الأسقفية في الاتحاد الأوروبي، وتناول سيادته مسائل عدة من بينها الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أنه من الصعب أن نطلق عملية سلمية دون إشراك البلدين فيها. وتطرق أيضا إلى ظاهرة الهجرة مؤكدا أنها ليست غزوا كما يصورها البعض. استهل سيادته كلمته متحدثا عن اللقاء الذي جمعه مع البابا فرانسيس يوم أمس الخميس، عندما استقبل المشاركين في الجمعية العامة للجنة المجالس الأسقفية في الاتحاد الأوروبي. وقال سيادته إن اللقاء كان بسيطا ومفعما بالمضامين والمعاني، وقد طبع بالأجواء العائلية. وتطرق بعدها المطران كروتشاتا إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا التي تبعث على القلق، خصوصا وأن تبعاتها تؤثر على استقرار القارة الأوروبية بأسرها، وأكد أن الاتحاد الأوروبي تمكن من تبني موقف موحد حيال ما يجري على حدوده، وذلك على الرغم من المشاكل والأزمات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة التي تولد توترات بين البلدان وداخل البلدان أنفسها. هذا ثم ذكر سيادته بالمساعي الهادفة إلى فتح قنوات للحوار بين الطرفين المتنازعين، وقال إن الصعوبات كبيرة لأن الطرفين يرفضان إطلاق عملية سلمية، وهذه العملية لا يمكن إطلاقها بدون مشاركة الجانبين المتنازعين، على الرغم من عدم تكافؤ المسؤوليات المتعلقة بهذا الصراع. واعتبر المطران كروتشاتا أنه ما ينبغي فعله في الوقت الراهن هو التشجيع على متابعة الاتصالات واللقاءات، وهي ديناميكيات سياسية بحتة. ولفت إلى وجود قوى عالمية يمكن أن تؤثر على هذا الصعيد بغية إيجاد مخرج لتلك الأزمة وبداية حوار جاد. وقال إن هذا ما يتمناه الأساقفة الأوروبيون ويصلون من أجله، موضحا أن البابا فرانسيس لم يوفر جهدا، وقد تطرق إلى هذا الصراع في أكثر من مناسبة محاولا أن يلامس قلوب المسؤولين. وأكد سيادته أن الأساقفة يدعمون البابا ويؤيدون جهوده، مشددا على ضرورة عدم الاستسلام وتحمل المسؤوليات. بعدها انتقل رئيس لجنة المجالس الأسقفية في الاتحاد الأوروبي إلى الحديث عن مسألة أخرى تعني أوروبا بشكل مباشر، ألا وهي الهجرة، وقال إن بلدان الاتحاد تفتقر إلى الوحدة حول هذا الموضوع، إذ تبنت الدول مواقف مختلفة، ما حال دون اتخاذ موقف أوروبي موحد. وأشار إلى أن بعض الأحزاب تستخدم قضية اللاجئين لأغراض سياسية، ورأى أنه من الأهمية بمكان أن تتناول أوروبا أوضاع الهجرة بطريقة نزيهة، مع الأخذ في عين الاعتبار أحداث الغرق المأساوية، وكانت آخرها مأساة كوترو التي قضى فيها عدد من المهاجرين. وأكد المطران كروتشاتا في هذا السياق أنه لابد من التعاطي مع المسببات الكامنة وراء ظاهرة الهجرة، ويجب أن تسعى أوروبا إلى التعامل مع هذه القضية بموقف موحد، مسلطا الضوء على ضرورة سن قوانين ملائمة واتخاذ تدابير اقتصادية ناجعة. وختم سيادته حديثه قائلا إن الهجرة ليست غزوا كما يصورها البعض، إنما هي ظاهرة تدار بشكل سيء وتولد المآسي، ولابد من جعلها فرصة تعزز العلاقات بين أوروبا والبلدان التي يأتي منها المهاجرون.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.